الحياة الواجبة الكاملة، هذه من خصائص الخالق. الحياة المعددة القابلة للفنى والآلات من خصائص المخلوق، لكن مطلق حياة ما يمكن، ما يمكن تقول إن مطلق حياة هذه من خصائص الخالق. طيب المخلوق ليس حيا، يخرج الحي من الميت. نعم اقرأ كم.
يقول: فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم،
بل هو جائز، العدم جائز عليه من قبل وبعد. نعم.
وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى، وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا.
ونعقل بين المعنيين أو الصفتين قدرا مشتركا. القدر المشترك هو مسمى الاسم المطلق، الاسم غير مضاف، مثل قولنا مطلق وجود أو مطلق حياة، فنحن نعقل بين الاسمين قدرا مشتركا، هو مسمى الاسم المطلق. نعم كمل.
لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذا نعم. المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان.
نعم. ولا يوجد القدر المشترك ليس له وجود في الخارج، كل ما يوجد في الخارج فهو مختص متعين. نعم.
ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا.
نعم.
فيثبت في كل منهما كما يليق به، بل لو قيل غضب غضب مالك غضب غضب مالك خازن النار،
نعم،
وغضب غيره من الملائكة، لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين.
نعم.
لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب
يعني فغضب الله. قولهم الغضب غليان دم القلب، هذا غاية يختص بغضب الآدمي اللي عنده قلب وعنده دم وكذا ويحمر وجهه إلى آخر. فهذا التفسير للغضب هذا تفسير لغضب المخلوق بل لغضب الإنسان. نعم. بعد.
وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك،
يعني نفى جميع الصفات الذاتية والفعلية. نعم. بعد.
وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك.
نعم. هذه أشياء مخلوقة، فسر هذه الصفات بأشياء مخلوقة كتفسيره الغضب والكراهة والمقت بالعقوبات، وتفسير المحبة والرضا بأشياء مخلوقة وهي النعم. نعم.
وعرض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا.
لا يوصف الله بشيء يتعلق نعم بمشيئته وقدرته نعم
أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة.
صفات لازمة يعني لازمة لذاته في الأزل، فلم يزل الرب تعالى موصوفا بالغضب والرضا. نعم نعم.
قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب،
يعني عندهم لا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، وفي الحديثين رد صريح عليهم. نعم.
كما قال ذلك في حديث الشفاعة
بعد تجاوز شوي،
فيستدل به على أنه يحل رضوانه في
بعد
وقت
بعد شوي. كل هذا بعد شوي.
وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء.
هذا كله تقليل لمذهب الكلابية الذين ينفون قيام الصفات الفعلية، قيام الصفات الفعلية الاختيارية به سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: على التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته.
نعم.
إذ لو تعلقت بذلك لكان محل للحوادث.
هذه شبهتهم، يقول: لو قامت به هذه الصفات التي تتعلق بالمشيئة أو تتعلق بها المشيئة لكان محل للحوادث. هذه شبهة مبتدعة، يعني فقولهم إنه تعالى لا تحله الحوادث هذا من الكلام المبتدع المجمل الذي لا بد فيه من التفصيل والاستفصال، فإذا أرادوا أنه تعالى منزه عن أن تحل فيه المخلوقات فنعم، أما إذا أرادوا بنفي الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه وتعالى فهذا باطل، بل هو تعالى يفعل ما يشاء فعال لما يريد، فتقوم به الأفعال الاختيارية الواقعة بإرادته ومشيئته. نعم بعد.
فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل.
إيش؟
يقول فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محل للأعراض.
بعد.
وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتني فيه بترتيب.
طيب.
وأحسن ما يرتب
بعد
عليه.
بعد شوية.
انتهى
الكلام.
نعم.
لا أجل المسألة أنا قصدت بالذات في الأول، مسألة عدم التلازم بين المشيئة والإرادة تقرؤونها بس. نعم بعد.
يقول ونحب أصحاب رسول الله
تقرؤنا في الأول، هو ذكر مسألة عدم التلازم بين المشيئة والإرادة في أول يمكن شرح على القرآن، أنا ما رجعت قريبا. لا إله إلا الله. نعم ونحب
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
نعم.
ونثبت الخلافة بعد رسول الله.
لا إله إلا هذا موضوع جديد لعلنا نقف عنده بس. نعم نعم
أحسن الله إليكم. نعم. يقول السائل
نعم.
كيف نفرق بين الصفات الفعلية وغيرها؟
الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية هي اللازمة لذات الرب، بمعنى أنها لا تنفك عن ذاته، وإن شئت فقل إن الصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بها المشيئة، والفعلية هي التي تتعلق بها المشيئة، وهذا يتضح بالمثال. فهل يصح أن تقول إن الله يعلم إذا شاء؟ ها؟ طيب هو حي إذا شاء يمشي؟ الكلام هذا يصلح؟ تقول إنه يقدر إذا شاء، يعني وإذا شاء لم يقدر يصبح عاجز؟ يصلح تقول إذا شاء؟ ها؟ هذه صفات ذاتية، الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والعزة، العزة صفة ذاتية لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، فلا تقول إنه عزيز إذا شاء. لكن هذه الصفات الفعلية ينزل إذا شاء، واستوى على العرش حين شاء، ويغضب إذا شاء، ويرضى إذا شاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، ويضحك إذا شاء، ويفرح إذا شاء، وكل المعاني التي يكون لها أسباب يحدثها سبحانه وتعالى هي صفات فعلية، كفرحه بتوبة التائب. توبة التائب أليست يعني حادثة؟ إذن فهذا الفرح الذي يكون من الرب بسبب ما أحدثه ووفق له عبده من التوبة، هل هذا يجوز أن يكون قديما؟ ها؟ هذا حادث بمشيئته، وسببه كذلك، السبب الذي جعله الله سببا لفرحه نعم هو بمشيئته، وهذا واضح. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم الشخص الذي إذا قرأ قول الله تعالى والسماوات مطويات بيمينه أشار بيده، فهل هذا من وجه التشبيه؟
هذا ما ينبغي أن يشير بيده، لأنه ليس كل أحد يفهم ليش يشير بيده، ينبغي خلاص اليد معروفة والحمد لله، واليمين معروفة، يمين الله معروفة، فلا حاجة إلى أن يشير بيده. لكن إذا روى ما فعله الرسول وقال إن الرسول لما قال إن الله يأخذ أرضه وسماءه بيديه، إن الرسول أشار بيديه وقال بيديه، أنا أحكي ما فعله الرسول، أقول إن الرسول أشار بيديه فصار يقبضهما ويبسطهما، بس الرسول هو الذي أشار. كذلك لما قرأ قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه والسبابة على عينه أو إبهامه على أذنيه، فأقول إن الرسول فعل هذا، أقول الرسول أحكي فعل الرسول. لكن الشيء اللي ما ورد فيه لا أرى أن الإنسان يبتدئ التقريب بنحو هذا المثال. أرى أن يكون أن تحكي ما فعله الرسول، بس تقول إن الرسول لما قرأ قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه والسبابة على عينه، ومعنى ذلك إن الله يسمع حقيقة ويبصر حقيقة، وليس في هذه الإشارة إثبات للعين ولا للأذن، وإنما إثبات العين بالنصوص المصرحة بذلك، ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، وأما الأذن فلم يأتي فيها شيء، فلا نتكلم فيها بإثبات ولا نفي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نرد على من نفى صفات الله خوفا من التشبيه بالمخلوق بقاعدة اتفاق الأسماء لا يستلزم منه اتفاق المسميات؟
إيه هذا صحيح، اتفاق الأسماء في الاسم العام لا يستلزم اتفاق المسميات، هذا معنى صحيح، هذه قاعدة، اتفاق الاسمين في بعض الأسماء والصفات عند الإطلاق لا يستلزم تماثلهما عند الإضافة والتقييد والتخصيص. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الزيادة على دعاء الاستفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا؟
إن ورد فلا بأس، وإذا لم يرد فقف عند حد ما ورد، هذه العبادات يوقف فيها عند حد ما وردت به الأدلة. نعم. بعد
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة، ولماذا غير الله؟
الإرادة تنقسم والمشيئة لا تنقسم، هذا الصحيح. الإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية، ولكل منهما شواهد في القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذه من المراد الإرادة الشرعية، قوله فمن يريد الله أن يهديه، وقوله فعال لما يريد، الإرادة الكونية. وأما المشيئة فلا تنقسم، فلا تقول المشيئة نوعان أو قسمان: مشيئة كونية ومشيئة شرعية، بل المشيئة عامة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هذه قاعدة صحيحة مضطردة، ما شاء الله كان ولا بد. أما الإرادة الشرعية فلا يلزم وقوع متعلقها، لا يلزم، وهذا من الفروق بين الإرادتين، أن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة ويلزم وقوع متعلقها، وأما الإرادة الشرعية فتختص بما يحبه الله ولا يلزم وقوع المراد. بعد
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم من يقول لا يجوز أن يوصف الله بالمعرفة
بالمعرفة
نعم، وأن الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة أنه ضعيف، ونقل ضعفه عن ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم؟
الحديث مشهور وحسنه الترمذي، بل في بعض النسخ أنه حسن صحيح، وهو حديث عظيم، وعلى كل حال الأمر في هذا سهل، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه في النصوص الكثيرة وفي السنة بالعلم، والعلم يستلزم المعرفة. والمعرفة في الحديث ما هي بمعنى مجرد العلم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ما هي ليست بمعنى العلم يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء بطاعته واستقامة على أمره يعرفك في الشدة. يعني أنا المراد أنه يعرفك بتفريج كربتك وإزالة الشدة عنك وكشف ما بك، يعرفك في الشدة. ليس المراد من المعرفة في الحديث هي مجرد يعلمك، الله يعلم حال كل أحد في الشدة والرخاء، ويعلم أحوال عباده من تعرف إليه ومن لم يتعرف إليه. فالمعرفة بمعنى الحاصلة يعني ثابتة لله في كل حين وفي حق كل أحد، فالله لا تخفى عليه خافية. ليس معنى ذلك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعلمك، ليس معنى المقصود أنه يعلمك في الشدة، لا، يعرفك بإحسانه وبره وتفريج كرباتك جزاء على طاعته في حال الرخاء، والجزاء من جنس العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاسترقاء يقدح في التوكل الكامل؟
هل
الاسترقاء يقدح في التوكل الكامل؟
نعم، يقدح في كمال التوكل، لكنه ليس في التوكل الواجب، بل التوكل المستحب، لأن الاسترقاء جائز. الاسترقاء جائز، لكن الأولى والأكمل والأفضل ترك الاسترقاء، أي طلب الرقية، طلب الرقية من الغير، كما جاء في الحديث في وصف 70,000 لا يسترقون الحديث. نعم.
يقول: وهل ترك التداوي والصبر على المرض أفضل مطلقا؟
إيش تقول؟
يقول: وهل ترك التداوي والصبر على المرض أفضل مطلقا من الأخذ بأسباب الشفاء؟
هذا محل اجتهاد ومحل نظر، وتختلف الأدواء وأنواع الأدوية، تختلف الأحوال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذي ينفي الجزئيات عن الكليات؟
إيش تقول؟
الذي ينفي الجزئيات على الكليات أو عن الكليات.
هذا سؤال، هو لا أدري هل السائل فهمه أو لم يفهمه، عليه أن يسأل مباشرة أو يوضح مراده. نعم، أترك بس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أن الشارح رحمه الله يقول،
إيش تقول؟
يقول السائل أن الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم.
لا، الجملة الثانية ما هي مستقيمة، قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا ما هو ظاهر، هل العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله؟ لو كانوا لا يطيقون إلا ما كلفهم، معناه إنه كلفهم غاية طاقتهم، خلاص ما بعدها شيء، لا أبدا، ما كلفهم الله به هو أقل مما يستطيعونه، ولله الحمد. كلفهم صيام شهر في السنة، أليس يطيقون أن يصوموا شهرين متتابعين؟ يطيقون أو ما يطيقون؟ يطيقون، بل يطيقون أن يصوموا ثلاثة لو كلفهم بذلك، فالجملة ما هي بذلك. نعم. والشارح ما أدري هل الشارح تكلم عنها ولا أهملها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نقله الحافظ بن حجر عن الإمام مالك رحمه الله من أنه كره ذكر نصوص الصفات عند العوام، ما رأيكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
هذا فيه نظر، أبدا. النصوص ما هي نصوص الصفات؟ أليست هي القرآن؟ لكن يمكن بعض النصوص التي يعني تكون موضع استغراب أو لا تطيقها عقول بعض الناس، على حد قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني الشيء اللي يمكن أنه يكون موضع استغراب وموضع يعني في شيء من الإشكال. حما نصوص الصفات، نصوص الصفات اقرأ: هو الله الذي لا إله إلا هو، يقرأها العوام المسلمين، كل من يقرأ القرآن. طيب قل هو الله أحد، أليست هي السورة سورة الإخلاص؟ فما معنى هذا؟ هذا الكلام إما أنه لا يصح عن الإمام مالك أو غيره من الأئمة، أو إنه يريد به شيئا خاصا على نحو ما ذكرت لكم في كلام علي. نعم باقي شيء؟
نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم استخدام المسبحة في التسبيح لضبط العدد؟
من يتخذها لضبط العدد لكن من غير أن يعتقد فيها فضيلة، ومن غير أن يتظاهر بها مثل الذين يعلقونها على أكتافهم، هذا فيها مظهر رياء وتركها أولى. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل تجوز هذه اللفظة يا ساتر؟
يا ساتر يريد، هو يريد بقوله يا ساتر يا الله، والله تعالى هو الذي يستر عباده، من ستر مسلما ستره الله، فيجوز أن تقول يا ساتر أو يا الله استرني. لو قال يا الله استر علي أو استرني أو استر عيوبي كان أولى. نعم. يعني لفظة ساتر ما جاءت في أسماء الله بهذا اللفظ، لكن معناها صحيح، الله تعالى هو الذي يستر العيوب ويغفر الذنوب. انتهى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
إلهنا الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله وآله وصحبه. يقول الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نحن أهل السنة نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا هو أحسن ما ضبط به الصحابي، الصحابي كل من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام. ولو لحظة. وعلى هذا فهم متفاوتون، الصحابة متفاوتون في صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وأعظمهم حظا من هذه الصحبة هو أبو بكر رضي الله عنه، وهو الذي جاء النص عليه في القرآن على صحبته، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذا الحب هو ثمرة الإيمان بفضلهم، وأنهم خير الناس. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، وقد جاءت النصوص الدالة على فضلهم من الكتاب والسنة. فالله تعالى يقول عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، إلى آخر السورة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونه. وفي لفظ خير الناس القرن الذي بعثت فيه، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم القرن الأول. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ أو ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. ومن ذلك قوله في أهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن ذلك قوله في أهل بيعة الرضوان لا يدخل النار أو لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وجاءت نصوص تدل على فضل أعيان منهم كأبي بكر وعمر عثمان وعلي حسن حسين والعشرة المبشرين بالجنة بقية العشرة وثابت بن قيس وغيره فضائل وعكاشة بن محصن. فالأدلة على فضله منها ما هو عام في جنس الصحابة، ومنها ما هو أخص من ذلك، ومن الأدلة على فضلهم وتفاضلهم قوله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. والمراد بالفتح هو صلح الحديبية الذي تم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين بمكة في السنة السادسة من الهجرة، سماه الله فتحا لأنه حصل بسببه خير كثير للإسلام والمسلمين، فصارت العاقبة عاقبة هذا الصلح صارت عاقبته خيرا للإسلام وأهله. وأحسن ما قيل في تفسير وبيان المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أنهم الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح قبل صلح الحديبية، فيدخل فيهم كل من حضر وبايع تحت الشجرة، كلهم من السابقين، كل الذين بايعوا تحت الشجرة وحضروا هذا الصلح وهذا الفتح كلهم من السابقين الأولين. هذا هو الصواب في المراد بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين، لأن صلح الحديبية يعني حد فاصل بين مرحلتين وبين نوعين من المسلمين. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، يعني التصريح بعدم التساوي وهو ينبه على التقديم والتفضيل لمن أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. تصريح أيضا بالتفوق والفضل. أولا نفى التساوي، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ثم قال سبحانه وتعالى أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وهم من أسلم بعد صلح حديبية. ثم الذين أسلموا بعد الصلح وقبل فتح مكة هم أفضل ممن أسلم يوم فتح مكة، وهم المعروفون بالطلقاء. وذكر عندكم الشارح أنه قد قيل أن المراد بالسابقين هم من صلى إلى القبلتين، إلى بيت المقدس ثم صلى إلى الكعبة بعد النسخ، بعد نسخ استقبال بيت المقدس. من صلى إلى القبلتين هم السابقون الأولون. وقال إن هذا ضعيف، وهو كما قال، لأنه لا دليل على تخصيص من صلى إلى القبلتين. ثم إن نسخ القبلة هذا ليس إليه، كن صلى إلى القبلة الأولى والثانية، كل من صلى إلى القبلة المشروعة فقد أطاع الله واتبع هداه وعبد الله كما أمر. لكن من قال ذلك لاحظ إن من صلى إلى القبلتين إنه لابد أن يكون متقدم الإسلام، ولكن هذا يخرج من صلى إلى القبلتين، يخرج من مات قبل نسخ القبلة وهو من السابقين قطعا، ويخرج من أسلم بعد نسخ استقبال بيت المقدس. ونسخ الاستقبال كان في السنة الثانية، فإنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، فهذا لا يصلح ضابطا للسبق. لا شك أن من صلى إلى بيت المقدس أنه من السابقين، وكذا من أسلم بعد نسخ القبلة هو من السابقين، حتى من صلى إلى بيت المقدس ومات ولم يصلي إلى القبلة إلى الكعبة فهو من السابقين قطعا، باب أولى. فالصواب هو كما ذكر لكم الشارع أن السابقين هم الذين أسلموا وأنفقوا وقاتلوا قبل الفتح، هذا هو الذي جاءت النصوص من الكتاب والسنة دالة على تفضيلهم وترجيحهم على من بعده. وقد اختلف الناس في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 3 طوائف، طرفان ووسط، فغلا فيهم أو في بعضهم قوم، وجفى فيهم آخرون، وتوسط فيهم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، فالخوارج والنواصب مع الروافض على طرفي نقيض. فالروافض يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونه ويخصون أو يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا أبي بكر وعمر اللذان هما أفضل الصحابة، يخصونهم بالسب، يعني يخصونهم بسب ويغلظون في سبهم، فيبغضون الصحابة عموما ولا يستثنون إلا القليل منه. وفي المقابل يغلون في أهل البيت ولا سيما في علي وذريته، في علي وذريته من فاطمة رضي الله عنه. فمنهم من يكفر الصحابة ومنهم من يفسقهم، فجمعت الروافض بين النصب، نصب العداوة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين الغلو في بعضهم وهم أهل البيت علي وذريته من فاطمة، فجمعوا بين الضلالتين، ضلالة العداوة والبغضاء لجمهور الصحابة، وضلالة التعصب والغلو، جمعوا بينهما. وأما الروافض وأما الخوارج فضلالهم في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كفروا بعضهم كما كفروا عليا وعثمان وأصحاب الجمل وأهل التحكيم، فنصبوا العداوة بذلك لخير أهل البيت وهو علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه هو أفضل أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك من تبعهم من النواصب الذين يؤذون أهل البيت ويسبونهم بدوافع أيضا يعني سياسية، فأهل السنة والجماعة هم بين ذلك، يحبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتولونهم جميعا، يتولونهم جميعا وينزلونهم منازلهم، ويعرفون لكل فضله عموما وخصوصا، ويتبرؤون من طريقة الروافض وطريقة النواصب، يتبرؤون من الضلالتين، ضلالة الروافض في أصحاب الرسول وفي أهل البيت، وضلالة النواصب من الخوارج ومن أشبهها، يتبرؤون من طريقة الروافض وطريقة النواصب، فكانوا بذلك وسطا كما هم وسط في كل القضايا وفي كل أمور الدين. أهل السنة والجماعة هم وسط بين الفرق في جميع مسائل الدين، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، ذكر وسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وفي باب الأسماء الإيمان والدين وفي باب أفعال الله وفي كذا وفي الوعيد، في باب الوعيد وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطحاوي رحمه الله أتى بالعبارات المتضمنة لمعتقدي ومنهج أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب الصحابة هو من الحب في الله، والحب في الله واجب لكل المسلمين، لكل المسلمين، فكل من آمن بالله ورسوله تجب محبته على قدر ما يعرف به من الإيمان والتقوى والعمل الصالح. إذن فأحق الناس من ذلك الواجب هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لفضلهم لما خصهم الله به من الفضيلة ومنها صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الفضيلة التي لا يشركهم فيها أحد ممن جاء بعدهم، فضيلة الصحبة يقول الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، لا نغلو كما تفعل الروافض في حبهم لمن يدعون حبه من أهل البيت، ولا نفرط في حب أحد منهم. الإفراط غلو وتجاوز للحد، والواجب هو الاعتدال والتوسط، وذلك بعدم الإفراط والتفريط. فكل انحراف فإنه يعود إلى أحد الأمرين: إما إفراط، انحراف بإفراط وتجاوز وغلو، أو تفريط وتقصير وجفاء. فكل من الأمرين انحراف عن الصراط، والحق هو ما وافق الصراط المستقيم. ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نبغضهم، وهذا تأكيد، ولا نبغضهم، لا نبغض الصحابة، تأكيد لقوله نحب أصحاب رسول الله، ولا نفرط في حب أحد منهم، فلا نفرط في حب أحد منهم خلافا للرافضة، ولا نبغض أحد منهم خلافا للرافضة والنواصب كذلك والخوارج، بل نبغض من يبغضهم، نبغض من يبغضهم، ولا بد. فيجب بغض الرافضة وبغض الخوارج لضلالاتهم وبدعهم، ولبغضهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم كما تفعل الخوارج، كما تفعل الرافضة، يذكرون الصحابة بالسب والذم واللعن والتنقص وأنواع الطعن، ولا نتبرع كذلك من أحد منهم كما تفعل الروافض أو الخوارج، لا نتبرع من أحد منهم بل نواليهم جميعا. وعند الرافضة يقولون، لا مقولة لهم، يقولون: لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء.